الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أنه جعل في كتابه الكريم محكما ومتشابها، محكما كما يقول أهل العلم أي واضح المعاني، وبين أنه هن أم الكتاب وأم الشيء أي معظمه ومرجعه، ولذلك يقال على الفاتحة أنها أم الكتاب لأنها يرجع إليها الكتاب الكريم، كما قال بعض السلف بأن ما في التوراة والإنجيل جعله الله في القرآن، وما في القرآن جمعه الله عز وجل في الفاتحة، فالفاتحة كأنها هي المنبع وهي الأرض الذي يخرج منه الكتاب وتخرج منه تعاليم الكتاب الكريم. ولذلك أكد الله عز وجل فرضيتها علينا في الصلاة، وأن المسلم لا بد أن يقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته، لما لها من أهمية ولكونها هي المرجع وهي الأساس لأنها أم الكتاب. فهذه الآية الكريمة آيات محكمات هن أم الكتاب، يرجع إليهن ويفهم في ضوئهن، وأخر متشابهات قليل، جعله الله عز وجل ابتلاء واختبارا، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي أنهم يتركون الأساس والمعظم والمحكم والمرجع ويتبعون بعض الآيات التي فيها تشابه وتحتاج إلى توضيح ولا بد أن يرجعها إلى المحكم. فالله عز وجل عندما عبر بأم الكتاب أو أم الشيء أن يرجعه يعود إليه يفكر في ضوئه، فكأنه سبحانه وتعالى جعل الكتاب على قسمين: آيات محكمات هن الأساس وهن التفسيرات وهن المرجع وهن تفسير الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يترك كل ما جاء ثم يمسك بآية محتملة أو يمسك بحديث محتمل يحتاج إلى تفسيره في ضوء بقية الآيات وفي ضوء بقية الأحاديث. ولذلك قدر الله عز وجل أن من ترك المحكم واتبع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل وهوى فيتبعون ما تشابه منه، لما؟ ابتغاء الفتنة، ابتغاء أن يفتن نفسه ويفتن الآخرين، وابتغاء تأويله أي تفسيره على غير التفسير الذي أراده الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يجعل كل ما في الكتاب الكريم واضحا مصدر قاطعا، لكنه أراد أن يبتلي عباده وأن يختبرهم حتى في فهم كتابه سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب على المسلم أن يفهم كلام الله عز وجل في ضوء بقية كلامه، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن كلام أي إنسان فضلا عن كلام الرحمن سبحانه وتعالى لو فصلته عن بقية كلامه لربما فهم خطأ. ولذلك بعض الذين يلجؤون إلى التشويه والتشويش إذا أرادوا أن يشوهوا شخصا ما ولم يجدوا له شيئا جاءوا إلى كلام له وفصلوا منه بضرب الكلمات. يكون كلامه في وسط وفي ضمن كلام تفهمه فهما صحيحا، لكنه عندما تنزعه وتباعده من بقية الكلام فحينئذ تستطيع أن تفهمه كما تريد وأن تصوره كما تشاء وأن تشوه به. هذا في كلام عامة الناس. ولذلك كما قلنا أن الإنصاف إذا أردت أن تحكم على الإنسان أن تأتي بكلامه كله وأن تحكم على مجموع كلامه حتى تفهم مقصده، لأنه ربما يأتي بكلام في مكان ويفسره في مكان آخر، ربما يأتي بكلام مبهم في موضع ويفسره في موضع آخر، فكيف بكلام الله عز وجل الذي هو أفصح الكلام؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو كان الجبل يعقل أو يحس وأنزل عليه هذا الكتاب الكريم لتفكك من خشية الله ومن تأثره بكتاب الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة هذه مسألة مهمة. إن بعض الناس عندما يريد أن يزيح وبعض الناس عندما يريد أن يضل أو يضلل الناس يأتي إلى آية بعيدة عن بقية الآيات ولا يفسرها في ضوء الآيات الأخرى. سأضرب مثالا، بعض النصارى عندهم التثليث يقول الأب والابن والروح القدس عياذا بالله تعالى، الله عز وجل كفرهم بقولهم هذا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأنهم جعلوا مع الله شركاء ثلاثة سبحانه وتعالى، فجعلوا معه عيسى وجعلوا معه مريم واعتبروا أبن الأرض والإب والروح القدس، بل جعلوا معه جبريل عليه السلام، وهكذا عقيدتهم الفاسدة. حتى كيف جعل الواحد ثلاثة؟ فهم يقول واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. وأذكر أن مدرسا معه مدرس نصراني في المدرسة، وهذا المدرس النصراني بارع في الرياضيات، فقال يا فلان أريد أن أسألك سؤالا وأنت رجل بارع في الرياضيات وتفهم الحساب وتفهم أن الواحد ليس ثلاثة وأن الثلاثة ليس واحدا، كيف تقولون في دينكم أن الواحد يساوي الثلاثة والثلاثة تساوي الواحد؟ فقال له اسمع، أنا نعم ماهر في الرياضيات وكذا تراني هنا، لكن هو يقصد نفسه يقول أنا في الكنيسة في حمار. هذه شهادتهم على أنفسهم، لما؟ لأنهم لم يستطيع أن يفرج كيف يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحد فجعل نفسه حمار. الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون بشرا عقلاء نفهم ونتأمل. ولذلك إخواني من ضمن المتشابه بعض النصارى جاء قال المسلمون يعيبون علينا التثليث، لكن عندهم تثليث. قيل له كيف؟ قال أليس أقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ أليس هذا تثليث؟ إنا جمع نحن ونزلنا، فكل هذا جمع، معناه أن هناك شريكا مع الله عز وجل، فهذا من المتشابه الذي يوضحه قوله تعالى قل هو الله واحد. لأن في العربية الجمع قد يكون للواحد المعظم نفسه، بمعنى أنك عندما تجد كبيرا من الكبراء يقول نحن فعلنا ونحن أمرنا ونحن ونحن، ففي العربية أن الواحد المعظم نفسه يمكن أن يتكلم بالجمع ويمكن أن يكون جمعا أيضا. فلو كنا ثلاثة أو أربعة سنقول في هيئة مجموعة سنقول نحن قررنا ونحن فعلنا ونحن أمرنا إذا كنا مجموعة، وكذلك إذا كان واحدا معظما نفسه معظما لنفسه فإنه سيقول نحن أمرنا ونحن فعلنا وهو واحد. وهذا يصدر من كبار الناس من الملوك والخلفاء والولاة وغيرهم. فهل هناك أعظم من الله عز وجل حتى يتكلم بنون العظمة ونون الجمع التي لا تدل على الجمعية ولا تدل على التعدد وإنما تدل على العظمة؟ فإن التفت عليك هذا فاذهب إلى أصغر أو صورة من أصغر الصور يحفظها الصغير والكبير تبين ذلك بيانا شافيا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلها واضحة بينة. فإن التفت إلا نحن فليوضحها. فإن اعتبرت إلا نحن من المتشابه فارجع إلى المكتب. بل في القرآن كثير من المواضع التي ينهى الله عز وجل على المشركين أنهم اتخذوا مع الله آلهة أخرى. ما قالوا لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وبالتالي هذه طريقة المعالجة أيها الإخوة. إذا أردت أن تفهم القرآن فلا بد أن يكون تحت تلك الخيمة القرآنية وتحت ضوء كلام الله عز وجل. لا ينبغي أن يلتقط لأنه في العربية ربما يأتي كلام يحتمل معنيين. ربما في العربية لأن العربية لغة واسعة فيها من المجاز وفيها من الحقيقة وفيها من الاستعارات. فهي من أعظم اللغات المتنوعة المتعددة التي تحوي طرقا متعددة في التعبير عن المعاني. ولذلك في العربية ربما يأتي المعنى ربما يأتي اللفظ ويحتمل معنيين فيحدده اللفظ الآخر وتحدده الآية الأخرى. ولذلك المفسرون يشترطون في التفسير أيها الإخوة حتى يفسر المفسر لا ينبغي أن يفسر الآية بمعزل عن بقية كلامه تعالى. لأن طريقة الفصاحة وطريقة العربية أنه قد يؤتى بكلام مجمل غير مفصل في مكان ثم يفصل في مكان آخر. قد يؤتى بكلام فيه بعض الإبهام ويحتمل في موضع ثم يأتي في موضع آخر. ولذلك تجد المعاني في كتاب الله تتردد وتتكرر. وربما تجد القصة الواحدة تتكرر في أكثر من صورة. لما؟ ليس لمجرد التكرار وإنما ليوضح بعضها بعضا وليضيف بعضها إلى بعض. فكل إضافة وكل تكرار في كتاب الله عز وجل نعم قد يكون تأكيدا وأيضا قد يكون إضافة في المعاني وإيضاحا. ولذلك يا إخواني لو تأملتم بعض القصص التي تكررت في كتاب الله عز وجل بعض القصص ربما جاءت مرة واحدة ولم تعد كأنها استوفيت كقصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أفردت له سورة يوسف وإن لم تكن كلها عنه ولكن حكت القصة كاملة من أولها إلى آخرها بما فيها من المهم وما فيها من الغاية. وإلا فمن المؤكد أن قصة يوسف يعني تستوعب في أضعاف حجم كتاب الله عز وجل حتى تحكي قصته من أولها إلى آخرها. لكن المفيد منها هو ما أورده كتاب الله عز وجل. لأنه القرآن عندما يحكي القصص أيها الإخوة لا يراد لمجرد التسلية، ليست هي تمثيلية وليس فيلما، وإنما هو كتاب هداية وكتاب بيان وكتاب تعليم وكتاب إرشاد وكتاب استقامة. فلذلك يأتي من القصص بما يفيد ويدعم تلك المعاني لأنه لك أهداف من إنزال الكتاب وهو إقامة دين الله عز وجل وهو توحيد الله عز وجل وهو الغاية وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. فبالتالي ما يأتي في القرآن هو يصب في تلك الغاية وهي إصلاح القلوب وبيان الهداية وبيان الاستقامة وبيان جزاء المستقيمين وبيان جزاء المنحرفين ونصرة الله عز وجل لمن استقام على منهجه. فعندما تقرأ القصة تتعلم معاني متعددة بالإضافة لما في كل قصة من معنى. فستتعلم أن الحق سينتصر في النهاية وأن لا بد من التمسك بالحق وأن لا بد من الصبر عليه وأن صاحب الحق يبتلى يبتلى يسجن يعذب ويفعل فيه كما فعل في يوسف عليه الصلاة والسلام. وكذلك موسى عندما طرد من فرعون وأراد أن يقيم عليه الحجة وما وقع من القصة الطويلة بينه وبين فرعون، ومع ذلك بعدما أقام عليه الحجة وفضحه أمام الناس أجمعين لم يكتفي بذلك هذا الظالم، وإنما أراد أيضا أن يقتل موسى أو أن يفعل فيه ما يريد، فنجاه الله عز وجل وشق له البحر. فكل هذا من الفوائد التي تقوي القلوب، حتى إذا كان الإنسان في ضيق أو في أزمة أو يعاني في دعوته أو في غيرها، فيصبره على ذلك ويعلم أن النجاة في التزام منهج الله عز وجل، وأن الفاسد أو الفاسق أو الكافر أو المجرم مهما مد له فإنما هي فترة يسيرة، ثم بعد ذلك سيقسمه الجبار سبحانه وتعالى كما فعل في فرعون. ما أشد صبر، ما أعظم صبر الله عز وجل، صبر على هذا وهو يقول للناس أنا ربكم الأعلى، وتركه الله عز وجل حتى يمتحن به ويمتحنه ويبتلي به الناس، وحتى يظهر الرسالة والتوحيد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الخلاصة ما أردنا أن نقوله أيها الإخوة أن هناك محكم في كتاب الله عز وجل ينبغي الرجوع إليه، وينبغي أن تفسر الآيات بعضها بجانب بعض، لأن بعض المبتدعة وبعض الضالين حتى بعض الكافرين يتلاعب من هذا الجانب، ستجد أنه سيأتي إلى آية ثم يقتطفها بعيدا عن بقية الآيات وربما بعيدا عن السياق، ثم بعد ذلك يفسرها بمداده، حتى أن بعضهم لا يحسن حتى أن يفسر بناء على اللغة العربية. ولذلك أيها الإخوة، إن تفسير كتاب الله عز وجل يحتاج إلى آيات لا يستطيعها أي إنسان، ولذلك يستخدم بعضهم هذا الأسلوب في أن يقف على الناس، فيأتي إلى آية ربما فيها بعض الإبهام أو بعض الغموض فسر في مكان آخر، فيأتي للإنسان ليس عنده معرفة بالعربية وليس عنده معرفة بكتاب الله، فيقول انظر إلى تلك الآية إنها تدل على كذا وكذا، أيصح هذا أيصح هذا، ثم يفعل في كتاب الله عز وجل أو يفعل في النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل في دين الإسلام. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي نحن نرجو أن يتسلح المسلمون، وبخاصة في تلك العصور التي انفتح الناس بعضهم على بعض، فستجد من يهاجم الإسلام ومن يبتدع ومن يضل ومن يريد أن يحرف الناس عن الصراط المستقيم. ولذلك البقاء على الصراط المستقيم هي مسألة عزيزة مهمة. ولذلك لو تأملتم إخواني لماذا في كل يوم بل في كل ركعة عندما نقف للصلاة نقول لربنا سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، نقولها كم من المرات في كل ركعة من الركعات ندعو ربنا اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي هذا الصراط والذي كان عليه من أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية ووفقتهم لطريقك، وهم في مقدمتهم المرسلون والأنبياء والصالحون والصديقون والشهداء وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء كانوا على الصراط المستقيم، فهذا الصراط مطلوب منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، فالواجب على المسلم الذي يرجو النجاة أن يقف على الصراط الذي وقف عليه هؤلاء وهو صراط الهداية. وهذا الصراط هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ليس صراط المغضوب عليهم وفي مقدمتهم اليهود، ولا صراط الضالين وفي مقدمتهم النصارى، لأنه كما في السنن فكر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم قال هم اليهود والضالون والنصارى، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصرها في هؤلاء، لكن هؤلاء في مقدمة الضالين وهؤلاء في مقدمة المغضوب عليهم. ووصف ما الفرق بين الوصفين أو الصفتين؟ اليهود مغضوب عليهم أيها الإخوة لأنه ضرب على حالهم أنهم يعرفون الحق ويعملون بخلافه. وهذا تجده في طبيعة اليهود، تجد اليهود غالبا يطلعون على الحقائق لكنهم يعملون بخلافها، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا يبشرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم في المدينة كانوا عندما يتنازعون مع سكان المدينة اللي هم الأنصار والمهاجرون الذين سموا بهذا فيما بعد، فإنهم كانوا يعلون عليهم بأن يقولوا إن قد آنا أو أظلنا زمن نبي وإننا سنتبعه وسنقتلكم قتل عاد ويوم، وكانوا يذكرون من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، فكانوا دائما يباهلون ويبتهلون بذكر النبي ظنا منهم أنه سيكون منهم كما اعتادوا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بصحبته التي وصفها الله عز وجل لهم من قبل، لكنهم ضلوا ولم يؤمنوا به، ولذلك قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أن الواحد منهم لا يخطئ في صفة النبي وفي تشخيصه وكونه هو الموصوف كما يعرف ولده، لا يختلف عليه ولا يضطرب في معرفة. هل واحد يضل عن ولده؟ هل تضل عن ولدك فيه ولو كان فيه مليون من الأولاد تستطيع أن تعرفه وتقول هذا ولدي؟ فالله عز وجل يقول كما أن الإنسان لا يضل عن ولده ولا يغيب عن معرفته ولا يلتفت عليه، كذلك معرفة النبي بالنسبة إلى هؤلاء كانت واضحة حتى أنهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أثار إليه المهاجرون والأنصار، ونفعهم الله عز وجل بكلام اليهود مع كونهم لم يؤمنوا، فبادروا وسارعوا قالوا هذا النبي الذي كانت تخبركم به يهود، فسارعوا وبادروا وانتفعوا بذلك. ولذلك في قصة سلمان الفارسي التي حكمناها فيما قبل، عندما كان جاء وصل إلى المدينة بحثا عن الهداية فكان فوق النخلة، عندما جاء خبر النبي ولم يكن سمع ببركة النبي صلى الله عليه وسلم حتى هلت أنواره إلى المدينة، فجاء السيد سلمان الفارسي اليهودي الذي كان اشتراه وهو قريب له يقول له هو بعدما ذهبوا يعرفون خبر النبي قال نعم، قال كما في كما وهذه أيضا في قصة صفية بنت حيي أن أباها وعمها جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقول له هو قال نعم، قال كما في قلبك قال عداوته إلى الممات. فلذلك قوم الهداية إلى الصراط المستقيم بالنسبة لمن أصبح مسلما هو أن يستمر على هذا الصراط وألا يضله أو يضل مع من يضل أو ينحرف مع من ينحرف، ويبقى على هذا الصراط حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فما جاءت به الشريعة الشريفة هو الصراط المستقيم، لكن يبقى بعض الفهم الذي يمكن أن يختلف فيه الناس. هناك في الشريعة إخواني ما يسمى بالثوابت، وهناك ما هو من المتغيرات. الثوابت كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت واتفقت عليه الأمة، هذه الثوابت لا يسوغ لأحد أن يخالفها أو أن يخرج عنها، وما بقي بعد هذه الثوابت يمكن أن يكون محل خلاف ومحل منازع بين الناس. وقد اختلف الناس قديما، ولكن ليست المشكلة في أن يختلف الناس، لكن فيما بعد الخلاف، هذا الخلاف الذي ليس في أصول الدين وليس في قواعده وإنما هو في المضمون، إنما اختلف فيه الناس منذ القديم،
عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قال لهم لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة حتى يحاصر اليهود. فالصحابة صاروا رضي الله تعالى عنهم مطيعين لأمر النبي، فأذن العصر على بعضهم وهم في الطريق، فاختلفوا في فهم هذا النص. هذا النص كلهم بادروا إلى تنفيذه، إلى المبادرة، كلهم خرج لم يبقى أحد. إذن هذا محل اتفاق، وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها طاعة الله، لأن طاعة النبي إنما هي من طاعة الله عز وجل، وإنما أطعنا النبي لكونه أرسله ربنا سبحانه وتعالى وزكاه ورباه وهذبه وأنزل عليه الوحي، فأطاعوا جميعا. هذا ليس فيه خلاف بينهم، بمعنى لم يقل أحد لا لن أذهب، ولم يقل أحد سأمكث، وإنما كلهم هذا أمر واضح اتفقوا عليه. ثم بعد ذلك في فهم النص، بعضهم فهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد المبادرة والمسارعة في الوصول، وأنها ليست قضية أن تصلي العصر في بني قريظة، وإنما أراد أو عبر بتلك العبارة حتى يبادروا ويسارعوا. فصلى بعضهم العصر في الطريق، فهما منهم أن مقصود النبي أن يتعجلوا وأن يخرجوا وأن يتأخروا في المدينة حتى يصلوا العصر، بل يبادروا إلى الخروج. فلما أذن المؤذن بصلاة العصر وهم يعلمون حفظ الشريعة على الصلاة وعلى التذكير عليها وغيرها من النصوص التي علموا منها فضيلة الجماعة وفضيلة المبادرة، فقالوا نصلي في الطريق لن يؤخرنا هذا، ثم نكمل طريقنا إلى بني قريظة. هذا فهم. والآخرون قالوا لا، النبي قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، فهو جاء في الشرع، فحتى لو تأخرنا سنطيع ونسمع ونصلي العصر في بني قريظة. فلم يصلوا في الطريق، وما صلوا إلا بعدما وصلوا ولو تأخروا. فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وفق هؤلاء ولا أولئك، فلم يلوم أحد الطرفين. لو قال هؤلاء أنتم مصريون أو أنتم كذا أو افترض عليهم لكنا علمنا ذلك، لكن لم ينسرب على أحد الفريقين أو الطائفتين. هذا يدل على إيش يا أخواني؟ يدل على أن هناك مجال للفهم ومجال للاستنباط ومجال للخلاف، وهذا الخلاف لا يضر ما دام لا يتعصب له الإنسان. وقديما كما قلت اختلف الصحابة، فربما يقول ابن عباس قولا ويقول عمر رضي الله تعالى عنه قولا ويقول علي بن أبي طالب قولا، ويختلفون في فهم الكتاب والسنة، لكنهم لم يختلفوا في الأصول وهي الثوابت التي نشير إليها أيها الإخوة. هنا في أمران، بعض الناس يريد أن يجعل الإسلام كله محل خلاف ومحل نزاع حتى يوهي روضة الإسلام، وهذا باطل. وبعض الناس يريد أن يجعل كل شيء حتى اجتهاد العلماء وحتى الأمور المظلومة يجعلها كالقطعية وأن يلزم بها الآخرين، وهذا أيضا باطل. وبالتالي هناك دائما في كل مسألة إفراط وتفريط يا أخواني. الشريعة كما قلت جاءت بنصوص وأمور واضحة، وتركت أمورا للاجتهاد عندما قال في عدة الحائض عندما تطلق ثلاثة قروء، فعبر بكلمة قروء. عندما ترجع إلى اللغة تجد أن القرء قد يعبر عنه أو يساوي الحيض، وفي معنى آخر أنه طهر. ولذلك ستجد بعض الفقهاء يقول عدة المرأة أنها ثلاث حيض، وآخرون يقولون أنها ثلاثة أطهار. هؤلاء استمدوا من اللغة وهؤلاء استمدوا من اللغة. لو شاء الله عز وجل أن يجعلها قاطعة لقال بدل من ثلاثة قروء كيف يقول ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، وسيعبر تعبيرا وقاطعا في المسألة، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، وكتابه أفصح الكتب، ليس فيه نقص في الفصاحة أبدا. لما؟ لأنه أعطاهم مجالا للاختلاف. وبالتالي هؤلاء اختلفوا في تلك المسائل في فهم بعض النصوص أيها الإخوة. فمن أراد أن يجعل الأمة كلها على رأي واحد حتى في تلك المسائل الخلافية فلن يستطيع وسيكلف الناس ما لا طاقة لهم به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يمكن يا إخواني أن يتفق الناس كلهم على كلمة واحدة في جميع المسائل، وإنما نجتمع على الأصول والقواعد وما اتفقت عليه الأمة منذ القديم، ثم بعد ذلك هناك مجال للنظر. هذا يقول بربما بعض المذاهب تقول نعم بالقنوط الفجر، هؤلاء لا يقولون به، هؤلاء يقولون بسجود السهو قبل السلام، وهؤلاء يقولون بعد السلام، هؤلاء يقولون ان المأموم يجب ان يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهؤلاء يقولون لا. بعض العلماء يقول بأنك إن أدركت الركوع تحسب لك ركعة، وبعضهم يقول لا، لابد من الفاتحة وهو لم يقرأ الفاتحة. كل هذا يا إخواني هو مجال الخلاف، لا بأس على من أخذ برأي من تلك الآراء بشرط أن لا يكون بناء على الهوى والتشابه، وإنما اتباعا لعالم أو اقتداء به. ولذلك هؤلاء العلماء لم يطعن بعضهم في بعض، ولو وجدوا مع بعضهم البعض لكانوا إخوة متآلفين. والمثال على ذلك أصحاب رسول الله كانوا يختلفون في المسائل، بل العالم ربما يختلف رأيه من سنة إلى سنة. عمر رضي الله تعالى عنه عرضت عليه مسألة في الفرائض تسمى المسألة الحمارية، وهي مسألة مشهورة، هل يدخل الأخ الشقيق مع الإخوة لهم في الميراث؟ ففي السنة الأولى لم يدخله، ثم في السنة الثانية نوقش في المسألة واجتهد فيها اجتهادا جديدا وقضى بإدخاله، لأنه ليس فيه نص، وإنما هي مسألة جديدة جاءت بعد ذلك يجتهد فيها الفقهاء في إعمال النصوص. ولذلك يا إخواني ينبغي أن نميز الناس بين ما جاء واضحا قطعيا من السماء فهذا لا يسوغ لأحد أن يخالفه أو يطعن فيه، وما كان اجتهادا من الفقهاء والعلماء فهذا جهد بشري يمكن أن يصيبه ويمكن أن يخطئه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، تبين أن الحاكم بمعنى المفتي والذي يتناول تلك القضايا إذا اجتهد وبذل وسعه فيها فإن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فهو معذور لأنه بشر في النهاية يصيب ويخطئ فله أجر واحد والآخر. وكان المتقدمون يقولون في تلك المسائل الاجتهادية رأينا خطأ يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب، والآخر يقول نفس الشيء، يقول رأي الصواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ. أما أن تجعل رأيك وكلامك وفهمك أنه قطعي نزل من السماء فلا، إنما ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فهنا دي تلك القضية التي نحتاج إلى فهمها أيها الأخوة، أن هناك ما يسمى بالثوابت والمتبيرات. الثوابت التي جاءت من عند الله عز وجل لا يمدن أحد إليها يده، وأما المتغيرات فهي للشهادات التي اجتهد فيها العلماء وهي مجهود بشري يمكن أن يصيب فيه الإنسان أو يخطئ، وهذا ربما يحتاج إلى مزيد من البيان. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم فقهنا في ديننا. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص في البر والعلن. اللهم اصلحنا واصلح اباءنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا ومشايخنا وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والاخره، اللهم استر علينا في الدنيا والاخره. اللهم اكفنا ما اهمنا يا قيوم السماوات والارض. اللهم يشكو اليك ضعفنا وحاجاتنا، اللهم اكفنا ما اهمنا. اللهم انت ربنا وانت الهنا وانت معبودنا، فاللهم انا نسالك ان تكفينا ما اهمنا من امر ديننا ودنيانا. اللهم اكفنا ما اهمنا من امر ديننا ودنيانا. اللهم اكفنا ما اهمنا من امر ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدير استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا غفور استر لنا. اللهم يا رحيم ارحمنا. اللهم قفض بيتا من بيوتك نبغي وجهك ونريد رحمتك. اللهم ارحمنا جميعا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم جمعنا في جنات النعيم. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا في جنات النعيم مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم عليك بالمنافقين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمقربين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين والمقربين والعملاء. اللهم إليك المشتكى يا رب العالمين. اللهم إليك المشتكى. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نشتكي إليك حالنا وما وصل إليه من الضر وما وصل إليه من الأذية. اللهم ابتلاهم بما شئت وكيف شئت يا قيوم السماوات والأرض. اللهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا من أهلكت عاد وفرعون. اللهم عليك بالمقربين. اللهم عليك بالمقربين. اللهم عليك بالمفسدين. اللهم عليك بالعملاء. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم اهلكهم. اللهم استغفر شافتهم. اللهم يا من اهلكت عاد وثمود. اللهم عليك بهم. اللهم ابتلاهم بما شئت يا جبار السماوات والارض. اللهم عليك بهم اينما كانوا يا قيوم السماوات والارض. اللهم نجي البلاد والعباد منهم يا رب العالمين. اللهم من اراد واراد الاسلام واراد هذا البلد وبلاد المسلمين بالشر فاجعل تدبيره تدميرا. اللهم اجعل تدبيره تدميرا. اللهم اجعل تدبيره تدميرا ورد كيده الى دحره يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام واراد هذا البلد واراد بلاد المسلمين بالخير فوفقه لكل خير. فوفقه لكل خير. فوفقه لكل خير. انك على كل شيء قدير. اللهم اغثنا. اللهم انا نسالك الغيث المبارك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك غيثا نافعا. اللهم اغث البلاد والعباد وارخص الاسعار يا رب العالمين. اللهم انا فقراء فاغننا. اللهم انا ضعفاء فقونا. اللهم اعنا. اللهم اعنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك غيثا نافعا مريعا صدقا غير ضار. اللهم اغث البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اغث البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اغث البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اكفنا الشر واهله. اللهم اكفنا الشر واهله. اللهم اكفنا الشر واهله. اللهم اشغلهم بانفسهم يا رب العالمين. اللهم اشغلهم بالامراض والاوصاف واشغلهم بانفسهم وردهم عنا انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اللهم ارحم امواتنا. اللهم ارحم امواتنا. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا. اللهم اشفي القوم العمران يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اقول قولي هذا.